الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأصفيائه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وهذا لقاؤنا الثاني ونحن نتحدث عن التوبة، ويعني ما يلزمها. عنوان كلمتنا اليوم: معوقات ومحاذير في طريق الدعوة. يقول القائل: إني ابتليت بأربع ما سلطت إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فهذه الأربعة المذكورة في هذا البيت من المعوقات العظيمة. أولها إبليس، عدو الله وعدو آدم وذريته، وعدو كل خير، أي خير تجد أن الشيطان يعادي هذا الخير. وكذلك هو عدو نفسه، لأنه لا يريد بها خيرا وإنما أراد بها شرا، ولا يزداد مع منعه للخير وفتنته الخلق إلا شرا وعذابا وبعدا من الله سبحانه وتعالى. يعني روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن سبرة ابن الفاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرقه، قعد له في طريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه الإنسان فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وإنما وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما المهاجر مثل الفرس في الطول، أي الفرس المربوط بحبل له دائرة لا يستطيع أن يتجاوزها. فكأنه يخوفه من تقييد حريته إذا سافر لأرض غريبة، وأن الدين سيمنعه من كثير مما كان يفعله من غير نكير. فعصاه الإنسان فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: أتجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه الإنسان فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فالشيطان له حيل وأساليب عظيمة، ولا يدع للإنسان طريقا يريد أن يتقرب فيه إلى الله عز وجل إلا ووقف له بالمرصاد وفتنه ورده عن هذا الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ورغم أن كيده ضعيف كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن للأسف نحن نغفل عن هذه العداوة لعدو الله وننساها، فيجلب علينا بخيله ورجله، فنجد أن الشيطان من أساليبه العظيمة لفتنة التائبين وعموم الناس التزيين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالشيطان يزين الشيء القبيح فيجعله حسنا في قلبي ونظري وعقلي من يريد فتنته، يزين الفواحش ويجعلها محببة إلى النفوس حتى يقع في هذه الفواحش. وهكذا في كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى تجد أن الشيطان يزينه. وكذلك من حيله التلبيس، أنه يخلط الحق بالباطل، ويجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وكذلك يخلط الحلال بالحرام والهدى بالضلالة حتى يلتبس الأمر على الإنسان، فهذه من حيل الشيطان. الأمر الثالث التسويف، أنه يمد له في الأجل ويمد له في الأماني، لأنه غرور يغر الإنسان، فيجعل أحدنا يؤخر التوبة والأخذ بأسباب الاستقامة والهدى. ولذلك فإنه من الشر بمكان أن يستسلم الإنسان لهذا التسويف، فيأتي للإنسان ويقول: أنت ما زلت صغير، تمتعي حتى قبل أن تلتزمي، وممكن بعد الزواج يبقى الوضع أفضل، وممكن بعد الزواج يقول لهم ما تروح تحج أفضل، وهكذا يظل حتى يموت الإنسان وهو يريد أن يتوب، ولم يتركه الشيطان يفعل هذا الخير، فحينئذ ولا تحين مندم. كذلك أيضا من أساليبه أنه يهون المعصية، يجعل الشيء الكبير الذي يغضب الله عز وجل ويسخطه صغيرا في عين العبد ويهينه: هذه صغائر، هذا من اللمم، هذا من المختلف فيه، هذا من المشتبهات، حتى يقع الإنسان وتهون المعصية عليه، كما نرى من كثير من الناس الذين يخرجون في وسائل الإعلام، فتجد أنه لا يكادون يقولون بأن هذا الشيء حرام أو مقطوع بحرمته، فيحلون أشياء كثيرة ويجعلون أضعف الخلاف والشاذ من الخلاف معتبرا حتى يهون الأمر عند الناس. وقد يكون من تهوين المعصية على أحدنا أن يأتيه الشيطان فيقول: أنت خير من فلان، الناس يفعلون كذا وكذا وأنت لا تفعل، أنت تفعل خير كثير، وهكذا. وكذلك أيضا من أساليب الشيطان أنه يخوف يعني من يركن إليه ويستمع إلى غشه الذي يصوره في هيئة النصح: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف الإنسان ويضع له عوائق وهمية حتى يرده عن هذا الخير، يقول: إذا تبت سيقوم عليك الناس ويقاطعك أهلك ويهجرك أصدقاؤك وشلة الأنس، وهكذا. وكذلك أيضا من أساليبه التيئيس والتقنيط، فإذا أسرف العبد نفسه في المعاصي ثم أراد أن يتوب، فإن الشيطان يأتي إليه ويؤسه ويقول: أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، ولا يمكن لك أن تتوب، فواصل حياتك هذه. وهذا من المكر العظيم من الشيطان ببني آدم لفتنتهم. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال سبحانه: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا هو العائق الأول وهو إبليس، فلا بد لأحدنا أن يأخذ أهبته وأن يظهر العداوة لعدو الله، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى في رد هذا العدو المبين الذي لا يريد بالعبد خيرا. حذرنا الله عز وجل وحذر أبانا آدم وأمنا حواء وحذر الخلق جميعا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. العائق الثاني الدنيا، الدنيا وحب الدنيا والفتنة بالدنيا. فهذه الدنيا يعني اللفظ نفسه مأخوذ من الدنو الذي فيه السفول وفيه النزول والركون والإخلاد إلى الأرض، وفيه كذلك القرب الذي يبين عن سرعة انقضاء الدنيا وزوالها، وأنها لا تستمر، وأنها ليست لحي وطنا، وأنه عما قريب سنرتحل عن هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا شهوات، وجعل فيها سبحانه وتعالى مغريات، وحذرنا سبحانه وتعالى لكون هذه الأشياء قد يكون فيها منافع للإنسان ولكنه إذا تمادى فيها وأكثر منها ربما أضرته دينا ودنيا. قال الله سبحانه وتعالى في حقيقة هذه الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار زراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليس متاعا حقيقيا، لأن المتاع الذي ينقضي هذا يكون متاع الغرور، كأنه لا حقيقة له، كأنه كان حلما ثم انقضى. فلا بد لأحدنا أن يستيقظ من هذه السكرة وأن يفيق ويتيقظ ويعلم أن متاع هذه الدنيا لا بد أن يزول. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. سرعة عظيمة جدا، إنبات وزرع واخضرار ثم اصفرار وهشيم ويداس ويلقى بعد ذلك تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام مسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأنت لا يمكن أبدا أيها العاقل أيها المؤمن أيها الحبيب أن ترجو أن تكون هذه الدنيا هي جنتك أبدا، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته وفعل الحسنات والخيرات وتوحيد الرب سبحانه وتعالى، هذه هي الجنة. أما عموم الدنيا فإنها سجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا عند الإمام مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه. انظر، الدنيا لو دخلت على الإنسان وأحبها بيبيع الدين بشيء من عرض هذه الدنيا. والله لو كانت الدنيا وعشر أمثالها ومئة ضعفها ما تساوي أبدا أن يترك الإنسان دينه أو يبيعه بهذا العرض. وكذلك إيثار الدنيا يجعل صاحبه يتعرض للخطر العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وكذلك فكثير من الناس يتمنون التوبة، لكن ربما حب الدنيا يقعدهم ويؤخر ويسوف في توبتهم. ربما إنسان يضع أمواله في البنوك الربوية فهو يريد أن يتوب من الربا، لكنه تحت وطأة حبه للمال يظل هكذا يتاجر في الأشياء المحرمة. امرأة تريد أن تلبس لباس الحجاب والعفة لكنها مفتونة بجمالها وترى أنها لا يمكن أن تستغني عن هذه الصورة التي تفعلها. فإيثار الدنيا وفتنة الدنيا فتنة عظيمة، والمعافى من عافاه الله والسالم من سلمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من العوائق العظيمة في طريق التوبة نفس الإنسان التي بين جنبيه، هذه عدو للإنسان إذا لم يقم الإنسان بجهادها والحذر منها وألا يترك هذه النفس، كما كان يقول بعض السلف: عامل نفسك كالشريك الخوان. لو أنت مشارك إنسان في شركة وأنت عارف أنه إنسان غير أمين، ما عساك أن تكون فاعلا عشان تحافظ على مالك؟ كل خطوة وكل كبيرة وكل صغيرة تراجع مرة واثنين وتلاحظه وتراقبه وتدس عليه حتى لا يذهب من مالك. فهكذا عامل هذه النفس التي بين جنبيك كالشريك الخوان حتى تستقيم لك. وجهاد النفس هذا من أعظم الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه النفس يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب وعظ المسلمين كان يبدأ بخطبة الحاجة، وكان يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعني حنين النفس إلى الماضي السيء وإلى ما ألفته من المعاصي وركونها إلى ما أدمنته من السوء، هذا عائق عظيم في طريق التوبة، وينبغي للإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على تقويم هذه النفس حتى تصير من النفوس المطمئنة التي تطمئن بذكر الله، والتي تتحلى بالفضائل والكمالات وتتخلى عن الرذائل والقبيحات. كذلك أيضا من العوائق الهوى، إن ابتليت بأربع ما سلطت إلا لشدة شقواتي وعناي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، هذا هو العائق الرابع. والهوى هو ميل النفس إلى ما تستلذ وتستحليه، ويكون بخلاف الشرع، ويكون بخلاف الشرع. قال الله تعالى محذرا من شأن الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني لا يسلم عود إلا ويضم شديدا إلى أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب يعني أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المقلوب، يعني أسود تماما وبعدين هو كوز ومقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الكوز المقلوب يعني لا يكاد ينتفع به، مليء بالهوى، هذه هي الحقيقة، مليء بالهوى. فيعني هذا تحذير الشرع كتابا وسنة من اتباع الهوى. قد سئل بعض الحكماء عن الهوى فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. احنا بنشوف يعني الذين عشقوا النساء في الحرام وفتنوا بالمغنين والمغنيات وبأي فتنة فإنه يعذب بها ويعيش شقيا ولا راحة في حياته أبدا. فالهوى هذا خطر عظيم جدا، ولعلنا نفرد له حديث بعد ذلك إن شاء الله. كذلك من العوائق أصدقاء السوء. أكثر حاجة بتأثر في الإنسان وتصوراته وتوجهاته هم الأصدقاء، فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس يعني مثل الجليس الحسن وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك، وإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهكذا الصحبة لها تأثير في حياة الإنسان، فلابد للإنسان أن يختار الأصدقاء. وسيكون من لوازم التوبة إن الإنسان يتخلص من الأصدقاء الذين كانوا معه في طريق السوء إن لم يتوبوا معه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من المعوقات الخوف من ملامة الناس. الناس والمجتمع والبيئة لها شأن ولا شك في اختيارات الإنسان، وقد يكون الإنسان يعتقد أن هذا الشيء صواب، لكن من حوله يرون أنه غير صواب، فيدع الإنسان اختياره أو يخاف أصلا أن يفصح بهذا الاختيار. ولذلك من علامات أهل الإيمان أنهم يتولون الله سبحانه وتعالى ودينه دون اعتبار لكلام الناس، سيما إذا كانوا لا يحكمون بشرع ولا حتى بعقل صحيح. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين: ولا يخافون لومة لائم. فإذا كان الأمر من الله ومن نبيه صلى الله عليه وسلم فلا قبول لملام لام، بل نحن نستعذب هذا الملام لأنه في سبيل الله تبارك وتعالى. وإحنا شفنا أبو طالب وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يسلم قبل أن يموت، فما كان منه إلا أن قال: لولا أن تعيرني قريش. يقولون يعني قالها يعني جزعا أي من الموت: لأقررت بها عينك. فكان واضح دلوقتي أنه يعني خايف من تعيير وملامة قريش، فللأسف ختم له بغير الإسلام. كذلك أيضا التمادي من المعوقات، التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله. فهؤلاء ينظرون بعين عوراء ويقولون: نحن نحسن الظن بالله وربنا رحيم ولن يعذب خلقه وكذا، حتى قال قائلهم: ولا بئس ما قال، يعني فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. انظر إلى الكلام الذي يعني فيه فتنة عظيمة، لكن كثر يعني ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلما تأخذ هذه وتدع تلك؟ فهو كما أنه كريم ورحيم وغفور وتواب وستير سبحانه وتعالى، فإنه كذلك بأسه شديد، عزيز ذو انتقام، جبار سبحانه وتعالى، وقاهر وقادر ومنتقم عز وجل. فلا بد أن تجمع بين الخوف والرجاء وألا تفتن نفسك. وكما قال يعني الحسن رحمة الله عليه، الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأماني حتى قدموا أو خرجوا من الدنيا وليست معهم حسنة. قالوا: كنا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كذلك أيضا من المعوقات الاحتجاج بالقدر، وهذا هو طريق إبليس. قال: ربي بما أغويتني، فنسب الغواية لله سبحانه وتعالى ولم ينسبها إلى نفسه الخبيثة. وكذلك هو طريق المشركين، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وكذلك أيضا نختم بهذه العوائق الثلاث، وهي الفراغ والصحة والمال. جمعها أبو العتاهية في قوله: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا اجتمع المال واجتمع الشباب اللي هي الصحة واجتمع الفراغ، يعني ما فيش قضية بتشغل الإنسان ولا أعمال صالحات ولا طموح في القرب من الرب ولا حامل هم أي شيء، وهذاك ما فيش دين يعصم ولا حتى اشتغال بعمل نافع، فهذا يفسد دين المرء أي مفسدة. فهذه بعض العوائق جمعناها في 10، ولا شك أن هناك عوائق أخرى، لكن ربما هي تعود إلى هذه 10. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيل العقبة في طريق السير إليه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم إلى التوبة النصوح، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى عاصي المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.